إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمة للطحاوية ولبلوغ المرام، فعلى بركة الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف ولوالدينا ولجميع الحضور. قال المصنف رحمه الله أبي جعفر الرغاص الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع القلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال: ونؤمن باللوح والقلم. هنا ذكر إيش؟ اللوح وذكر القلم. اللوح قد كتب فيه ما أراد الله أن يكون، والقلم قد أمره الله أن يكتب ما هو كائن، فمقادير وأقدار وأحداث كل ذلك قد كتب في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا أحد يعلمها إلا الله عز وجل. اللوح والقلم جرى هذا الأمر قبل خلق الخلق 50,000 سنة، وهذا أمر حصل، فزل من زل بعد ذلك في الانحراف العقدي في مسائل اللوح المحفوظ والقلم، وهذه أمور لا يجوز أن نصف أحدا من خلقه بها، وبهذا يعلم فساد قول من يقول في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العامل. ثم ذكر من وصفه: يا من علومك الدنيا وضرتها، ومن علومك اللوح والقلم. هذا رفع مقام مخلوق إلى مقام الخالق، وهذا غلو يوصل بصاحبه إلى الكفر. كيف يوصف مخلوق بصفات الخالق؟ قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وهو يسمع، قال له قائل: ما شاء الله وشئت. قال: بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ فكيف من يصف العلوم الغيبية له؟ نعم، أعد.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم،
يعني كتب، رقم يعني كتب.
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن، لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس، وكان ذاك الوقت غلام صغير، والغلام هو ما يكون في 15. قال: يا غلام، إذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام احفظ الله يحفظك، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بأمر قد كتبه الله. إذن هذه القدرة نافذة، والناس ليس لهم قدرة نافذة على أمر الله عز وجل، فمهما اجتمعوا للنفع أو اجتمعوا للضر لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. قد يصرف عنك بعض ما قدره الله من سوء، وهذا دعاء مشروع: واصرف عنا شر ما قضيت. فالدعاء كما هو معلوم إما أن يستجاب أو أن يؤجل إلى يوم القيامة، أو أن يتقابل الدعاء والقضاء، فلا يزال الدعاء والقضاء في صراع إلى أن يقضي الله أمره. فلا تلتفت لأي مخلوق ظنا أن رفعتك بيده أو أن سقوطك بيده أو أن مذمتك منه مسقطة أو امتداحه لك يرفعك. أصلح ما بينك وبين الله، يكفيك الله شر خلقه بإذنه، لا يكون التفاتك للمخلوقين، إنما اجعل اعتمادك على الله، رزقك، سعادتك، عافيتك، توفيقك، كل شؤونك في الحياة هي بيد الله. فلا تشغل نفسك بالناس، إنما أشغل نفسك برضا رب الناس، فإن رضي رب الناس كفاك الناس، وإن غضب عليك رب الناس ما نفعك رضا الناس، بل سيتسلط الناس عليك وسيبغضوك، لأن الله إذا أحب عبد أحبه، وأمر جبريل أن يحبه، وأمر أهل السماء أن يحبوه، ونزل له القبول في الأرض فأحبه. وإذا سخط الله على عبد من عباده أو غضب على عبد من عباده أمر جبريل أن الله يبغض فلان، فيكون له البغض في الشمع، فينزل له البغض في الأرض. والله لو بذل من الأموال ما بذل، ومن الإحسان ما بذل، لا يكون في مقابل ذلك من الناس إلا بغضا له. فعليك أن تصلح أمرك مع الله، وسيصلح الله أمرك مع الناس. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا سيئات أعمال. إن الحديث في مسائل القدر وما يكون للعبد وما ينفعه وما يضر يقوي الإيمان، ويقوي تعلق العبد بالرحمن، ويقوي جانب العقيدة في روحه، فيكون دائما تعلقه
مع الله. فبقدر ما تكون قوة علاقتك مع الله بقدر ما يجعل الله لك التيسير ويجعل الله لك التسهيل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. جانب القوة مع الله بالتقوى، وهي فعل أوامره وترك نواهيه. أن لا يراك الله حيثما نهاك، وأن لا تفقد حيث أمرك. إياك أن تكون في مكان يبغضه الله أو يغضب الله. اجعل نفسك دائما أبدا فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، في السر، في العلانية، في الحضرة، في الخلوة، في السفر، في الإقامة، في من يعرفك، في من لا يعرفك. دائما اجعل مراقبتك مع الله. وإن بهذه المراقبة وبهذا الاعتقاد تبلغ من الدرجات والمقام العالي ما يفوق كثرة بعض النوافل أو العبادات. لأن قوة الاعتقاد مع الله أمور قلبية، وقد يبلغ العبد من الأعمال القلبية ما يفوق الأعمال القولية والعملية. فدائما جانب الخلوة وجانب السر مع الله أثره عظيم. وتمام الكمال أن يجمع الإنسان بين ذلك كله عناية بأقواله وأعماله وقلبه مع الله. دائما تفقد قلبك مع الله، دائما تفقد قلبك مع الله. انظر نفسك في الخلوة فتنكشف لك حقيقتك من أنت. دائما انظر نفسك في الخلوة فسيتبين لك من أنت. دع منك أن ترى نفسك في حضرات الناس أو في جموع الناس، فقد يكون للناس أثر، جانب حياة، جانب تنشيط، جانب دفع همة. لكن انظر دائما نفسك أنت في خلوتك مع الله، كيف عينك، كيف أذنك، كيف جوارحك. نسأل الله يكفينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فلا أثر من المخلوقين عليك يا عبد الله بنفع ولا ضر فيما قد قضاه الله وكتبه. نعم.
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
فلا تلتفت لما ذهب لغيرك دون أن يأتيك ويصيبك بسبب ذلك حسرة. ربما تذهب للسوق ومعك سلعة، ويذهب معك آخر معه سلعة، فتبلغ سلعته بقيمة لم تبلغها سلعتك مع جودة سلعتك التي معك أفضل وأمتن، ولكن تلك بلغت أسعار وأنت لم تبلغ. لا يأتي في نفسك تحسر أو تذمر. أو قد تكون عندك خدمة وخبرة وشهادة، ومعك شخص آخر أقل منك خبرة وشهادة ومعلومات، وأنتم في العمل سواء، وهذا بدرجة أعلى منك، وأنت قد أعطيت لك درجة. هل أجبرت أم أنت وافقت؟ أنت وافقت. وربما هذا الذي نال الأعلى بالمرتب أو المرتبة يرجع إليك في تمشية أموره العمل، فلا يصيبك ضجر أو جزع أني أنا أفضل منه وهو يعطونه أكثر مني. قدم، استعطف، تظلم. أما أنك تجزع وتسخط ويصل بك درجة أن يبلغ بك من الهم أن تحسد وتبغض، انتبه انتبه، قد تجاوزت يا هذا، قد تجاوزت فوقعت في الحسد ووقعت في عدم الرضا بالقضاء، ووقعت في بغض الخير للآخرين، وما إلى ذلك من الأمور التي سببها أنك لم تقنع بما قد قسم الله لك. ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. أقبلت على الإشارة، كانت الإشارة خضراء والطريق لك، فأصابك ما أصابك من شخص لم يكن منتبه للطريق فأصبح حادث. لا تقل لو أني هديت، لو أني شفت يمين ويسار، لا تقل لو، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لأن لو علم الله أن لك نجاة لأمرك أن تلتفت يمينا ويسار وتهدئ السرعة. ألم يكن لك مثل هذا الموقف في موقف آخر فجنبك الله من حادث؟ قلوا بلى، كلنا تحصلنا أحيانا، يعني لولا أن الله أمرني أن ألتفت لحصل. إن الذي قدر عليك اليوم أن تلتفت هو الذي قدر عليك بالأمس ألا تلتفت، لأنه قد قدر أن يكون ذلك الأمر فلا يخطئك. فلما أراد أن يخطئك أمرك أن تلتفت، فقدر لك التفاتة تكون مانع من ضر. في الحدث اللي قبله، في الأشياء، في الأموال، في الأولاد، في المساكن، في المراكب، في كل حياتنا، ليكن في يقينك أن هذا الذي قدره الله. ماذا أعمل؟ ارضى بما قضى واسعى في صرفه عن نفسك. قد أمرت بالأخذ بالإيه؟ بالأسباب. فذاك صاحب الوظيفة يسعى في أن يرفع حتى يتظلم، أنت مرة أخرى انتبه. وأسمع بعض العقلاء يقول أتمنى أن آتي إلى الإشارة الضوئية وهي حمراء أحب لي من أن آتيها وهي خضراء، لأني لو أتيتها وهي حمراء احتسبت للطريق وهدأت والتفت فسرت على حذر ووجل. أما لو أتيتها وأنا بغاية الثقة أن الطريق لي، قد يحصل لي ما يحصل مما يحصل عند الإشارات الضوئية من قطع وحوادث تصبح عندها. إذن اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا ترجع الأمر حذاقتي، معرفتي، قدراتي، خبراتي، أنا أعرف هذه الأشياء، أنا عندي خبرة، لو أني مثل فلان وفلان كان خسرت، فلان وفلان ربحوا وراعي الخبرة خسر. وش جوابها عندك؟ قدر الله وما شاء فعل. هذه الإيمانيات إذا أتت فيك الله عز وجل ابتلانا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة هذه كلها ابتلاءات. إذا كان عندك هذا السلاح من الإيمان، الرضا بالقضاء، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، إذا كان هذا السلاح عندك قوي سرت في الحياة وأنت قوي اليقين بالله، تمام الرضا بالقضاء، الاطمئنان، السكينة، هدوء النفس، راحة البال. أما إذا كانت الأخرى فتجده متواصل هذه الأشياء دائما تأتي في ذهنه ودائما تكون على باله منشغلا بها عن حقيقة التسليم بقضاء الله وقدره. أيها الإخوة، هذه عقيدتنا، نحن نتكلم في عقيدتنا لما يجب علينا أن يكون منا لما قد أوجد لنا وخلقنا فيه. نسعى جاهدين أن نصرف عن أنفسنا الشر والضر والأذى، نسعى جاهدين جلب الخير والراحة والسعادة لأنفسنا وأبنائنا وأحوالنا، نسعى في إصلاح معايشنا وأرزاقنا ومكاسبنا ومساكننا ومراكبنا، لكن اعلم أن رضاك بما قد قسم لك يذهب عنك أن يكون دائما نظرك إلى وفلان عنده وفلان عنده، أنا ليس عندي. اعمل بقدراتك. ولذلك جميل أن يكون عندك في أمور الدين أن تنظر من هو خير منك، حتى لا تستقر على ضعفك اللي أنت فيه فتسعى جاهدا لزيادة إيمانك. أمور الدنيا انظر لمن هو أسفل منك حتى ترى نفسك أنك في مرتبة خير من كثير. أنت تسكن، أنت خير من ملايين هم لاجئين أو تحت الصفيح أو الخيام. أنت تأكل، أنت خير من ملايين لا يجدون إلا إغاثات. أنت تشرب ماء نقي، أنت خير من ملايين يشربون مياه ملوثة. أنت آمن، أنت خير من ملايين ينامون على صوت دوي القنابل والرصاص والمتفجرات والطائرات. نعمة الله إذا شعرت بها فشكرت عليها زادت وقرت، وإن جحدت زالت وفرت. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم.
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل شيء من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيد ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. أي ما هو كائن في الكون ليس هكذا فجأة أو صدفة أو لم يعلم الله به إلا بعد أن كان، قد خلقه وأمر أن يكون. وهذا سبق بيانه، إنما هو مزيد تفصيل لبيان ما قد سبق. نعم.
وذلك من عقل الإيمان ووصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
توحيد الله وربوبيته، هذا عقيدة، أن الله عز وجل هو رب هذه الأشياء وخالقها، وهو الإله الواحد الذي بيده كل هذه الأمور، لا لأحد معه في تقديره وتكوينه، لا مشيئة ولا إرادة دون إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. إذن خلق أفعال العباد وقدرها، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، قدر فهدى، فكل هذه الأشياء قد خلقها وقدر لها مقاديرها. تلد الصغيرة من ذوات الأربع، الخيل، الإبل، الغنم، البقر، الدواب، خلقها قدرها منذ أن تنزل تبحث عن ثدي أمها. من الذي دلها على ذلك؟ من الذي أعانها على ذلك؟ خالقها الذي خلق قدر فهدى، هداها إلى مسالك أرزاقها. تولد أسماك في البحر في أماكن، فتذهب إلى آلاف الأماكن فتتوالد في تلك الأماكن، ثم تذهب إلى تلك أشياء آلاف المسافات بينها. من الذي خلقها؟ هو الذي قدرها وهو الذي هداها. من أضعف المخلوقات نحن الإنسان، يولد ما يعرف شيء، يغسل ينظف يطعم يكل يرضع إلى أن ينمو سنتين ثلاث سنين، ثم بعد ذلك يبدأ لا يزال محتاجا إلى من يتولاه في مأكله في مطعمه في نجاسته في نظافته في لباسه في كل شيء. فيا عبد الله اعرف من أنت، اعرف من أنت، فكل هذه الأشياء قد كفيتها، لكن قد أمرت لأمر عظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن عليك العبادة، وهي توحيد الله عز وجل، وهنا نتوقف. ما؟ فويل لمن صار، لا هذه نأتي لنقاش القدرية وأنواع المعترضين على القدر، هذا مبحث آخر. ننتقل الآن، حنا انتهينا أحكام الطهارة وأحكام آخرها كان في بحوث ولا في شيء؟ ها؟ ما؟ بي؟ إيه طيب، ما هو بالمجلس هذا، خلوا مجلس ثاني. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر للمصلين ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين اجمعين.
امين.
يقول الحافظ احمد بن حجر بن علي العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من أدلة الاحكام كتاب الصلاة باب المواقيت،
قال كتاب الصلاة. طبعا جميع ما أخذناه من أحكام إنما هو مقدمة للكلام عن الصلاة. كانت الكتب تجمع ما بين أمور العقيدة وأمور العبادات، فأفردوا كتب العقيدة فسموها بالفقه الأكبر، وأفردوا ما يتعلق ب الأحكام الأخرى في أبواب الفقه، فهي على أركان الإسلام الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا جانب عقائد جعلوا لها الكتب، وإقام الصلاة أمور عملية، إيتاء الزكاة أمور عملية، صيام رمضان أمور عملية، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا أمور عملية، فكان وصف لها وتلك الأمور العقائدية أفردت بكتب مستقلة. الصلاة يسبقها الطهارة وأحكام المياه وأحكام وأنواع المياه وكيف تطهر وما نواقض الطهارة وما ينقض ويجعل الإنسان فيها أصغر أو أكبر وما يرفع الحدث الأصغر والأكبر وأحكام النجاشات، إلى أن ختمها في أحكام الحيض. الآن بدأ في أحكام الصلاة، سيتكلم عن الصلاة وعن أوقات الصلاة والنداء للصلاة وأنواع الصلوات. والصلاة بالجملة سبعة أنواع. أولا الصلاة من الدعاء، وهي أقوال وأفعال مخصوصة لها أزمنة محددة، تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنواعها: واحد فرض عين، اثنين فرض كفاية، ثلاثة واجبة، أربعة سنة مؤكدة، خمسة سنة راتبة، ستة سنة أحيانا، سبعة نافلة. ما معنى الأنواع السبعة؟ نذكرها. أولا فرض عين، فرض عين لا تسقط عن أحد، عمن؟ عن المسلم، اكتب هذا من الشروط، عن المسلم العاقل البالغ ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، وهي الخمس فروض: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. فرضت الصلاة قبل الهجرة بثلاث سنين، وأول ما فرضت كانت ركعتين 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 ركعتين، والمغرب ثلاث. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيها، وإذا سافر الناس بقي على حالها الأول وهي ركعتين، أما المغرب فهي ثلاث. هذه فرض، هذه فروض الأعيان. ومعنى فرض عين أي على كل منا بعينه ونفسه، لا يقوم أحدا مقامه ولا ينوب عنه أحد، لأن الصلاة مثل العقيدة، كما أن ما أحد يعتقد عن أحد، ما أحد يصلي عن أحد، كل يصلي صلاته هو، لأنها متعلقة به هو. فما يقول الإنسان ونحن نعتقد أن لا، نشهد أن لا إله إلا الله، أنت ما تشهد بما في قلوب الآخرين، أنت تقول وأشهد. ولذلك من الخطأ يقول ونشهد، أو أن يقول وأشهد، أي اللفظين صح؟ وأشهد، لأنك شاهد عما في قلبك، والقلوب العباد لربها، لا نشكك في عقائد الناس، ولكن كل يخبر بشهادته عما في قلبه. فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، سأذكر أمثلة فقط، هذه رقم اثنين. رقم ثلاثة واجبة، صلاة واجبة مثل صلاة النذر أو مثل صلاة الجمعة. فرض سنة، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، هذه مثل ركعتين الفجر والوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. الراتبة وهي المعروفة 12 ركعة، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل، ثنتين ثنتين قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذه اسمها سنة راتبة. سنة أحيانا، هذه رقم كم؟ ها؟ ستة. سنة أحيانا، هذه مثل أربع بعد الظهر ثنتين ثنتين، أربع قبل العصر ثنتين، هذه أحيانا، أو مثل ها؟ الاستسقاء، لا الاستسقاء لها حكم آخر. عندنا النافلة، عندنا إيش؟ النافلة مثل هالحين، صلى كل شيء، دخل المسجد وصلى له، كان في المسجد، ما هو دخل، دخل تأتينا صلاة وخلاص ما تعيد المسجد، لا وخلص صلواته وخلص كل شيء، بس إنه جالس قام وصلى ركعتين، مثل أحيانا مثل اليوم يوم الجمعة، الناس اللي يقرأ القرآن واللي يقوم يصلي، صلى هنتين، صلى أربع، صلى، واضح؟ هذا نافلة. أو مثلا بين الظهر والعصر قام وصلى له ركعتين، لأن حنا بيتينا في أوقات الصلاة فيه وقت فضيلة، فيه وقت دخول الصلاة، وفيه وقت جواز، وفيه وقت اضطرار، وفيه أداء، وفيه قضاء، هذه كلها بيجي تقسيماتها وتفصيلاتها إن شاء الله. هذه في يسمون صلاة مكانية، صلاة زمانية، في شيء متعلق بالمكان مثل ركعتين الطواف، أو تحية المسجد، وفي صلاة سبب مثل تحية المسجد، مثل صلاة الاستسقاء، مثل صلاة لها سبب، صلاة الاستخارة، ذوات الأسباب، أو صلوات ذات مكان متعلقة بمكان. في صلوات زمانية مثل صلاة الضحى، ما هي من الفرائض لكن لها زمان تصلى فيه، أو قيام الليل، ففي الليل قيام وفي النهار، هذه تقسيمات أخرى، خلوا كل شيء في وقته. الآن تكلمنا عن أحكام هذه الصلاة، تبين لنا في الصلاة كم أحكام؟ سبعة أحكام، من فرض العين إلى النافلة، وهي عبادة تجتمع فيها جميع الأحكام، فيها الفرض العين، وفيها فرض الكفاية، وفيها الواجب، وفيها المؤكدة، وفيها الراتبة، وفيها أحيانا، وفيها مطلق النافلة. نأتي الآن متى نصلي؟ هذه عبادة، متى نصلي؟ كل صلاة لها وقت، وهذا في ديننا يدل على أهمية الوقت، وأن كل وقت له شيء، وهذا الوقت فيه وقت دخول، وفيه وقت خروج، وفيه تداخل في الأوقات، وفيه انفصال في الأوقات. يعني تشتبك صلاة الظهر مع صلاة العصر، يخرج وقتها ويدخل وقت صلاة الوحيدة التي لا اتصال بينها وبين الصلوات، هي صلاة الفجر، لأن صلاة العشاء على الصحيح آخر وقتها منتصف الليل، والفجر يأتي وقتها من طلوع الفجر الصادق إلى قبل طلوع الشمس. يعني طلوع الشمس، طلعت الشمس معناته أنه خرج الوقت، وإذا خرج الوقت نأتي لحال المصلين، هل صلاها في وقتها أم صلاها بعد وقتها؟ إن كان صلاها في خارج وقتها ما السبب؟ لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة إلا بسببين: ناسي ونائم، أو فاقد لشيء من التكليف. قلنا العقل، الإسلام، البلوغ، من ذكر هذا مسلم عاقل بالغ. هذه بالنسبة لأحكام عامة في الصلاة. نبدأ الآن في الأحاديث. لا بس، لا بس، إذا اتفق أهل الحي على شيء مما يعينهم الناس. لا لا لا، إنما هو اجتماع، انتظار الجماعة، انتظار الجماعة، وبنأتي لوقتها وتأخيرها وأمورها وكيف فيها فضيلة وفيها وقت جواز، وفي يعني هذه الأشياء كلها سنذكرها إن شاء الله. وبيودي الأسئلة تكون بعد الاستعراض، لأن إذا بدأنا في الأسئلة تشتت، خلوا الأسئلة بعد ما ننتهي. نعم تفضل. باب المواقيت. عندنا مواقيت، مثل ما الحج عندنا له ميقات زماني وميقات مكاني، عندنا للصلاة مواقيت إيش؟ زمانية، أزمنة في اليوم الواحد. في اليوم الواحد عندنا فيها تقسيم من الفجر إلى العشاء، كل منها له وقت، وهذه الأوقات محددة وليست هي باجتهاد أحد، إنما أنزل الله عز وجل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم كامل كل الصلوات، ثم اليوم اللي بعده صلى في أوقات غير الأوقات اللي صلى فيها أمس، فأخبر أن هذه أوقاتها أول أوقاتها، وهذه آخر الأوقات. نعم. عن عبد الله،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت، ما لم يحضر العصر.
إذن هذا وقت إيش؟ الظهر. منذ أن تزول الشمس. كيف نعرف زوال الشمس؟ العود أثناء ما الشمس تكون عمودية ظله أين؟ ليس له ظل، ليس له ظل، ترى السؤال ملغوز. لكن متى يبدأ الزوال؟ إذا بدأ ظله، أي زالت. معنى الزوال متعلق بماذا؟ بالشمس. فبدأت تذهب إلى جهة الغروب وبدأ الظل، هذا وقت دخول صلاة الظهر. قبله بخمس عشر دقائق هذا وقت إيه؟ كراهة، ما يصلى في هذا الوقت، وهذا الوقت الذي بين الوقتين، لأن الكراهة عندنا على الصحيح لها ثلاثة أوقات، من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت الزوال، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس، لأن البعض يجهل هذا الوقت أنه من أوقات إيش؟ الكراهة.
نعم.
وقت العصر ما لم تصفر الشمس.
قال وكان ظل الشيء الرجل كطوله، هذا آخر وقت إيش؟ الظهر، ويبدأ بهذا وقت إيش؟ العصر، يعني طلع هذا ودخل هذا واصل. وهذا الوقت تصلي فيه من هي؟ خذناها في الدرس الماضي، التي تجمع ما بين الصلاتين وتصلي آخر وقت هذه مع أول وقت هذه، سميناه الجمع لإيش اسمه؟ أحسنتم، جمع الصولي، ممتاز، واصل.
ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
يعني يستمر وقت الظهر، يدخل فيه وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني قبل إيش؟ المغيب بوقت، لأن فيه اصفرار وفيه احمرار. نعم.
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة
ووقت ليش؟
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط.
لم يذكر أول وقت المغرب، صح؟ قال والمغرب ما لم يغب الشفق. المغرب من اسمه نعرف وقته، المغرب من اسمه نعرف أول وقته، وهو أول وقته إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس بمجرد سقوط القرص خلص دخل وقت المغرب. وإن كنت ترى الأشياء، لأن الأمر متعلق به بالمغيب وهي قد غابت، فأفطر الصائم ودخل الوقت وكل هذه الأشياء وبدأ الأذان.
نعم.
ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر هي الحمرة المتكتلة في جهة المغرب، فيراها الإنسان، ومن عاش في الأماكن الخالية قليلة الأضواء يعرف هذه الأشياء. أما نحن الآن في المدن مع هذه المصابيح وهذه الإضاءات، أصبح أكثر الناس معتمد على الحساب الذي توزعه وزارة الشؤون الإسلامية في ما يتعلق بأوقات الصلوات، فهذا يستقيم عليه أمر المؤذن والإمام سواء في الأذان أو في الإقامة، لأنها جعلت وقت كذا وقت كذا وقت كذا، حتى الناس تنضبط ما تصبح بين الناس فوضى. نعم.
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط.
وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم. طلوع الفجر فيه يسمونه ذنب السرحان، فيه حمرة، وهذا يسمى الفجر الكاذب، وفيه الفجر الصادق أبيض كما يراها الإنسان بخط في الأفق، ليس في مستوى الأرض إنما أعلى. وهذه الأشياء ترى يعرفها هل البحر اللي يعيشون في الظلمة البحر في ظلمات البحر يأتيهم الفجر يشوفونه واضح صافي، وأيضا أهل البادية اللي عاشوا في الصحراء أو قديما عندما لم تكن هذه المصابيح بالمدن كانت واضحة ولا يخطئوا، وتسمع اتفاقهم من دون توقيتات من دون ساعات، أذانهم واحد لأنهم عارفين. وبعضكم يمكن أدرك هذا وشعر به في مجتمع عاش فيه، لكن نسبة كبيرة من الناس اليوم ما أدركوا. هذه أوقات الصلاة إلى طلوع الشمس، هذا وقت كله وقت أداء. وقت الأداء هذا فيه أوقات، وقت فضيلة، وقت اضطرار، بيأتي معنا. نعم.
رواه مسلم وله من حديث بريدة العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. عن أبي برزق الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي العصر.
حنا أخذنا مقدمة طويلة في الصلاة وأخذنا تقسيم وأحكام، لعل هذا يكفي من حيث نحن ضبطنا أصول أوقات الصلوات الخمس، ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.